جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
يا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. لا يزال الجمال مطلبا للجميع، ويزداد التساؤل عن وسائله بتطور التقنية وتجددها. كثير هم الذين يتساءلون عن شد الجلد وحقنه بالأصباغ مثلا، وكم سمعنا من سائل يسأل عن حكم مستحضرات التجميل وتحمير الشفة ومثلا، وهل زراعة شعر الرأس يجوز أم لا، أم في تفصيل ما حكم شفط الدهون وشد البطن؟ هذه الحلقة الثانية من سلسلة العمليات التجميلية وأحكام التجميل. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، عضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بك شيخ يوسف في هذه الحلقة الجديدة من قضايا معاصرة.
أهلا بك يا شيخ تركي، وأرحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه السلسلة وأن يعيننا فيها ويسددنا إلى قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. شيخ يوسف، تكلمنا عن في الحلقة الماضية عن التجميل في الرأس.
نعم.
وأخذنا ذكرت أنها عدة أمور، لعلك تذكر بهذه الأربعة أمور.
نعم.
ثم نأخذ ما تبقى منها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ابتدأنا في الأسبوع الماضي الحديث عن أحكام التجميل والعمليات التجميلية، بينا الضوابط العامة التي يجب مراعاتها في الأخذ بالتجميل، فقلنا الأصل في التجميل والإباحة، ويجب تجنب سبعة أمور: تغيير خلق الله تعالى، التشبه بمن يحرم التشبه به، الخداع والتدليس إذا تضمن خداعا وتدليسا فإنه يكون محرما،
الإسراف،
الضرر إذا كان مشتملا على ضرر أيضا فيكون محرما، أن يغلب على الظن تحقق المصلحة المرجوة منه،
أيضا كشف العورة،
هذا هو الأمر السابع. فهذه أمور سبعة يجب مراعاتها دائما في جميع الإجراءات التجميل التي يريد الإنسان أن يأخذ بها. شرعنا في أحكام تجميل الرأس، وقلنا إن تجميل الرأس قد يكون بتسريحه وترجيله، أو بحلقه وتقصيره، أو بوصله، أو بزراعة شعر الرأس. وبدأنا
تحدثنا عن ترجيله وتمشيطه وأنهينا هذه النقطة. نأخذ النقطة التي
نأخذ النقطة الثانية، بما أننا انتهينا من الحديث عن الترجيل والتمشيط، فنتحدث عن الحلق أو التقصير. لأن الحلق أو التقصير هما في الحقيقة من أنواع التجميل.
صحيح.
لأن الشخص قد يحلق رأسه تجملا، وقد يقصر رأسه أيضا تجملا. وعندما نتحدث عن حلق أو تقصير شعر الرأس، نفرق ما بين الرجل والمرأة. فنبدأ أولا بأحكام الحلق أو التقصير في حق الرجل. فالرجل الأصل في حقه هو جواز الحلق، له أن يحلق رأسه، والحلق المراد به أن يزيل كل الرأس بالموسى بالكامل.
نعم.
أن يزيل
كل الشعر،
كل شعره. فهذا الأصل فيه الإباحة، وقد يكون في بعض المواضع مستحبا ومندوبا إليه.
صحيح.
كما في حلق الرأس في النسك.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، والله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة فقال: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيكون الحلق مشروعا في أداء المناسك،
وقد يكون أفضل في حقه عندما يكون في رأسه مثلا أذى أو نحو ذلك.
نعم.
يكون الأصلح له إزالة هذا الشعر.
نعم، فهذا من باب إزالة الأذى، يدخل في باب إزالة الأذى ويكون مشروعا له. والتقصير أيضا جائز في حق الرجل، له أن يقصر شعره يعني متى شاء في أي وقت، ويعني يكون أيضا من الأمور المشروعة في الحج. لأنه في الحج وفي العمرة كذلك، في الحج وفي العمرة له أن يحلق وهذا هو الأفضل، وله أن يقصر. من التجمل المحرم في حلق الرأس هو القزع.
والمقصود به
القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، يأتي مثلا بالموس ويحلق أسفل الرأس، أو يحلق مثلا مؤخرة مقدمة الرأس أو مؤخرة الرأس، فهذا هو القزع المحرم. وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو ذروه. يعني لا يحلق بعض الرأس ويترك البعض، فهذا يحرم. وهنا يعني أعيد تعريف القزع، هو حلق البعض دون البعض. أما لو قصر بعضه مثلا بعض الجوانب يعني من جهة اليمين ومن جهة اليسار يقصر بعضه، يقصر الشعر أكثر من المقدمة، فهذا ليس من القزع.
وبعض الناس يا شيخ قد أحيانا يضطر، يعني قد يكون نمو الشعر الأطراف أكثر من شعر الرأس من فوق، فيكون تشويه عندما ينزل على الأذن، فيحتاج إلى تخفيفه يعني بشكل يعني
متناسق
بشكل قليل، مثلا يأخذ من الطرف ولا يأخذ من الأعلى، هل هذا يدخل في القزع؟
لا، هذا لا يدخل في القزع. القزع أن يحلق الرأس من جهة دون جهة، أن يحلق حلقا تاما، أو يكون يعني يؤخذ بالمكينة بما يشبه الحلقة، كما يفعله بعض الناس ممن يتشبهون يعني الجنود الغربيين، يعني قصة معروفة يعني يسمونها قصة المارينز مثلا، يحلق يعني يكون الشعر كأنه طاقية على الرأس، ويحف يعني من جهة من أسفل الشعر حتى يكون يعني قريبا من الحلق، فهذا يعني منهي عنه لأمرين: أولا لما فيه من القزع، والأمر الثاني لما فيه من التشبه بهؤلاء من غير المسلمين.
وأحيانا الشيخ يوسف بعض القزع يعني مذموم حتى منظرا، يعني بشكل مضحك، ولا نعلم يعني كيف هذا الرجل العاقل إذا كان يعقل كإنسان سواء كان مسلم أو كافر أنه يفعل هذه، يعني هل هذا خواء روحي عند بعضهم يحاول أن يجمل نفسه بهذا الجمال؟
صحيح مثل ما تفضلت، هذا من الضعف في الحقيقة، يعني ضعف في شخصية الشخص، وفي يعني ضعف في وازعه الديني، يعني أن يتصرف مثل هذه التصرفات. يعني بالفعل يعني تجد بعض المناظر أحيانا في بعض الشباب هداهم الله تعالى، يعني تجد قصات غريبة جدا، يعني مضحكة ومقززة، يعني يشمئز النظر إليها، لكن نسأل الله لهم الهداية. فهذا يعني فيه إشارة في الحقيقة إلى ما ذكرناه في الحلقة السابقة، أن هذا من إغواء الشيطان. صحيح. فالشيطان قد أقسم بأن يغوي بني آدم بتغيير خلق الله تعالى، قال: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله تعالى. فلا شك أن هذه القصات التي فيها يعني مشابهة لهؤلاء الكفار، فيها أيضا يعني شيء من العبث، لا شك أنها من إغواء الشيطان. فهذا الحلقة والتقصير متعلق بالرجل. أما ما يتعلق بالحلقة والتقصير بخصوص المرأة، فالمرأة ليس لها أن تحلق شعرها، وهي منهية عن ذلك لما فيه من التشبه بالرجال، وهذا يعني ما نص عليه عامة أهل العلم. ولذلك حتى في النسك في الحج أو في العمرة المرأة لا تحلق رأسها، وإنما تقصره لكونها منهية عن الحلق. وأما التقصير وهو الأخذ من الشعر من دون أن يحلق،
يعني حتى الأخوات يكون معنا في هذا الأمر، يعني الحلق لا يجوز للمرأة أبدا، يعني
لا يجوز قطعاً. إلا إذا كان هناك ضرورة، مثلا تريد أن تجري عملية جراحية مثلا في رأسها، فتحلق جهة من الرأس أو تحلق الرأس كله مثلا للضرورة، فهذه الضرورات لها أحكامها. لكن في الحالة المعتادة التي ليست فيها حالة اضطرار، فإنه لا يجوز لها أن تحلق رأسها.
والتقصير في حقها،
أما التقصير فالأصل فيه الإباحة، لها أن تقصر من شعرها، لها أن تأخذ من أجزائه، لها أن تأخذ من المقدمة، لها أن تأخذ من آخره، لها أن تأخذ من الجوانب، لها أن تجعل القصة بالهيئة التي تراها مناسبة، مع مراعاة عدم التشبه بالكافرات وعدم التشبه بالفاسقات كذلك، وعدم التشبه بالرجال. لا يجوز أن تقص شعرها إلى درجة يكون فيها تشبه بالرجال، ففي هذه الحال تكون محرمة. لكن يعني لو أرادت مثلا أن تأخذ من شعرها شيئا كثيرا، فقد يعني ثبت في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أصحاب النبي كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة، يعني الوفرة يعني لا يتجاوز شحمة الأذنين.
إذن هذا هو ضابط يعني عدم التشبه بالرجال؟
هو الحقيقة ليس ضابطا، نقول هذا يرجع فيه للعرف. فأحيانا يكون في بعض الأوساط إذا وصلت المرأة إلى هذا الحد يكون في شيء من التشبه بالرجال فيكون منهيا عنه، وفي بعض الأوساط لا يعتبر هذا من التشبه، لأنه يصعب أن تجعل حدا معينا يقال إذا نقصت عن هذا فهو تشبه وإذا زادت عن هذا فليس بتشبه.
والمرأة المسلمة عليها أن تحتاط لدينها في مثل هذه الأمور.
هذا الأمر ضروري جدا، يعني إذا كان الأمر ملتبس ولم تتأكد يعني هل فيه تشبه أو لا فتتجنبه ليسلم لها دينها. نعم.
يعني هذا مسألة الحلق والتقصير. نعم. بالنسبة للرجال والنساء. نعم. النقطة الرابعة والثالثة في نعم. في الشعر.
نعم. النوع الثالث من التجمل الذي يكون نعم. في الشعر هو الوصل. والوصل جاء النهي عنه في أحاديث متعددة أشرنا إليها في اللقاء السابق في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الوصل معناه أن تصل المرأة بشعرها شيئا يظن الناظر إليه أن هذا الشعر طويل بسبب ذلك الموصول به. هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل يشمل المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، حتى ولو كانت المرأة تريد من الوصل أن تتجمل به لزوجها فإنه يكون محرما. ولهذا في حديث أسماء الذي أشرنا إليه في المحاضرة في اللقاء السابق جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي عريس، حديثة العهد بالزواج، وإنه تمرق تمزع شعرها أفأصله؟ فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فالنهي شامل سواء وحتى ولو لم يكن هناك غش أو تدليس به، فهو من الزينة أو من التجمل المنهي عنه.
هل في أمثلة لمسألة وصل الشعر؟
نعم، من أمثلته ما يباع يعني في بعض الأسواق ما يسمى الباروكة.
نعم.
تلبس المرأة الباروكة أو أحيانا يلبسها بعض الرجال. فالنهي هنا عن النهي عن الوصل يشمل الرجال والنساء جميعا. نعم، فهذا في الحقيقة نوع من الشعر الصناعي، يعني قد يكون متخذا من أو مصنوعا من البلاستيك أو مصنوعا من يعني صوف أو من غيره فيوصل به الشعر، فهذا لا شك أنه محرم ويدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن على هيئة باروكة كاملة، حتى ولو كان بوصل شعر في آخر الشعر فإنه يدخل في هذا النهي. لكن لو وصل الشعر بخرقة ونحو ذلك مما يتميز به عن الشعر الطبيعي، بحيث إن الناظر الذي ينظر إلى ذلك الشعر يعرف أن هذا ليس من الشعر وأنه منفصل عنه، فهذا لا بأس به. مثل ما تضع بعض النسوة على يعني شعورهن مثلا لفة من خراق أو مثلا قطعة بلاستيك ونحو ذلك تجمع الشعر أو مثلا تكون موصولة به، فهذه لا بأس بها لأنها ليست من الوصل المنهي عنه.
نعم. الأمر الرابع في تجميل الشعر.
نعم.
هي الزراعة.
الزراعة النوع الرابع من التجميل هو زراعة شعر الرأس، وهذا في العادة الزراعة يحتاج إلى تدخل طبيب، تدخل جراحي يقوم بزراعة الشعر. ومعنى زراعة الشعر أن يؤخذ شريحة من الجلد من جلد يحتوي على كميات وافرة من بصيلات الشعر. بصيلات هي أصول الشعر التي ينبت بها. يؤخذ شريحة من الجلد من مكان من الرأس وتزرع في المكان الخالي الذي يراد زراعة الشعر فيه بحيث أنها تنمو.
نعم.
فقد يكون الشخص مثلا به صلع، رجلا كان أو امرأة، يكون به صلع مثلا في مكان من رأسه، إما في المقدمة مثلا أو في صلع مثلا في مكان من رأسه إما في المقدمة مثلا أو في المؤخرة أو في هامة الرأس، فتأخذ شريحة من الجلد من الجوانب وتكون هذه الشريحة محتوية على كميات وافرة من البصيلات وبصيلات الشعر وتزرع في المكان الذي فيه الصلع والذي يحتاج إلى زراعة.
وحكم ذلك الآن
الزراعة زراعة الشعر اختلف فيها العلماء المعاصرون، الأقرب الله أعلم أنها جائزة ولا تدخل في الوصل المحرم، لأن الوصل المحرم هو فيه طلب حسن وزيادة جمال، بينما في الزراعة هذه فيها إزالة عيب وهي نوع من التداوي، ثم إنها هذه الزراعة تنبت أو الشعر هو شعر طبيعي، يعني شعر مخلوق لابن آدم نفسه وينبت من الله تعالى. نعم ينبت من الله تعالى وليس موصولا ويزاد به شعر الإنسان، فلذلك لا بأس بأن يزرع المكان الخالي بالشعر. نعم. والبعض يظن أن هذا الشعر الذي يزرع أنه نجس، وهذا غير صحيح، لأنه شعر آدمي أخذ من مكان آخر من جلد من جسد الإنسان أو من جسد غيره، والشعر طاهر سواء كان من إنسان أو حتى لو كان أيضا من حيوان، إذا كان حيوانا طاهرا فإنه يكون طاهرا لأنه حكم له حكم المنفصل، لكن لو أخذ مثلا من شعر حيوان نجس فهي في هذا الحال يكون نجسا، كما لو أخذ مثلا من شعر كلب أو خنزير، وهذا غير معمول به في العمليات الجراحية في زراعة شعر الرأس. في العادة أنه يؤخذ من جلد الإنسان نفسه أو من شعره أو يؤخذ من جلد غيره. نعم.
نعم. إذن المسألة هذه واضحة جدا الشيخ. نعم. زراعة الشعر إذا احتاج إليها الإنسان فإنها جائزة في حق الرجل وفي حق المرأة.
في حق المرأة.
يبقى يعني لو أخذنا أيضا في مسألة الزراعة، زراعة شعر الوجه مثلا.
نعم. زراعة شعر الوجه هذه طبعا تختلف باختلاف المحل الذي يزرع به، فقد يزرع في مكان اللحية، قد يزرع في مكان الشارب، قد يزرع في مكان في مكان الحاجبين أو في الأهداف، فنأخذها واحدا واحدا. فاللحية مثلا الشارع أمر بإعفائها، فلو أراد شخص مثلا في لحيته لحيته مثلا متفرقة على أنحاء خده، هل له أن يزرعها؟ هذا مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، الأقرب الله أعلم أنه إذا كان هناك تشوه في اللحية بسبب حادث أو بسبب مرض أصيب به الشخص وبدأت تتساقط اللحية وأصبح شكله مشوها، فلا حرج عليه في أن يجري عملية جراحية لزرع اللحية في هذه الحالة.
وإذا كانت من باب التحسين والتجميل؟
لا، إذا كانت من باب التحسين والتجميل فلا يظهر الجواز في هذه الحال، لأن هذا يعني قد يكون فيه شيء من تغيير الخلقة المذموم.
نعم.
الشارب
هذا بالنسبة للحية،
هذا بالنسبة للحية
لا يجوز زراعته إلا إذا الإنسان احتاج إلى ذلك،
إذا احتاج إلى ذلك مثلا لإزالة تشوه.
نعم.
أو لكون منظرها مثلا يعني غير مناسب بسبب حادث وقع له ونحو ذلك، فلا حرج في أن يزرعها. وأما بالنسبة للشارب فكذلك نقول الأصل في الشارب أن الشارع حث على إحفائه
صحيح
والتقصير منه، فزراعته زراعة الشارب فيها معاكسة ومضادة لما أمر الله تعالى به، فينهى عنه إلا إذا كان هناك تشوه، كما لو وقع في الإنسان على الإنسان حادث مثلا أو أصيب بمرض فتساقط شاربه فأصبح شكله مشوها، فلا حرج عليه في أن يزرع المكان الخالي.
والحاجبين إذا الإنسان اضطر إلى زراعتها واحتاج إلى ذلك،
الحواجب الأصل فيها المنع كذلك، لا يجوز زراعتها إلا إذا كان هناك تشويه، إذا كان المكان مشوها مثلا لوجود مثلا بقعة خالية في الحواجب.
نعم.
فلا حرج في عليه في أن يزرع هذه البقعة لإزالة.
أحيانا قد إنسان يشوه بحرق مثلا أو
نعم يصاب ذلك. نعم قد يصاب بحريق فيذهب جزء من حواجبه ولا تنبت، فلا حرج في أن يؤخذ من مكان، يعني تؤخذ شريحة من جلد مثلا الحاجب الآخر وتنقل إلى حاجبه الذي يحتاج إلى زراعة. والرموش كذلك الرموش
ولا والحواجب إذا كان المقصود بها التحسين أيضا،
لا إذا كان بها المقصود بها التحسين فهذا من الوصل المحرم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، والوصل محرم سواء كان وصلا لشعر الرأس أو وصلا لشعر غيره من الجسد، ولذلك جاء في صحيح مسلم في حديث جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، قال بشعرها ما قال بشعر رأسها
مطلقا،
فهذا عام يشمل جميع الشعور التي في الجسد والتي يراد إبقاؤها. نعم. فعلى هذا ليس للمرأة مثلا أن تكثف شعر الحاجبين، ولا للرجل كذلك أن يكثف شعر الحاجبين إذا كان الغرض من ذلك هو التحسين والتجميل. لكن لو كان هناك عيب أو تشوه فلا حرج في أن يزرع ذلك المكان لإزالة ذلك العيب والأذى، لأن هذا من باب التداوي ومن باب إزالة العيب أو الأذى، وليس من باب طلب الحسن والجمال. والنهي عن التغيير الذي جاء في النصوص السابقة إنما هو في طلب الحسن، ولذلك قال والمتفلجات للحسن. وجاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والنامصة والواشمة والواشرة إلا من داء. قال إلا من داء، يعني إذا كان هناك داء فتباح هذه الأمور الأربعة، يباح الوصل ويباح النمص ويباح الوشم ويباح الوشر.
طبعا هذا يقدر بحسب الحاجة.
نعم نعم.
ولا لا يكون إذا اضطرت إليها فإنها تبالغ
نعم
في تحسينها ونحو
ذلك. نعم، يعني هو يزال العيب بقدره. نعم. نعم. وهنا لابد أن نقول لابد أن يكون عيبا غير معتاد. أما إذا كان مثلا هناك قلة مثلا في الحواجب، الحواجب خفيفة ويعني هذا شيء معتاد وموجود يعني في أوساط النساء، ففي هذا الحال ليس لها أن تزرع ذلك المكان، لأنه يعني لأن هذا الأمر معتاد وموجود في بعض النساء، فلذلك يقيد العيب أو التشوه بألا يكون معتادا.
نعم.
سواء كان موجودا في الإنسان خلقة أو
طرأ
عليه بسبب حادث أو حريق ونحو ذلك.
لو نزلنا قليلا للأهداب، هل يعني يدخل في نفس الحكم السابق للضرورة والتحسين
أي نعم، يعني حتى الأهداب أو الرموش العينين لا يجوز وصلهما بشعور أخرى بقصد تطويلها أو بقصد تكثيفها، لأنه من الوصل المنهي عنه، كما سبق في حديث جابر قال أن تصل زجر أن تصل المرأة بشعرها شيئا. ويدخل فيها الرموش تسمى الرموش الصناعية هذه التي توضع على الحواجب،
وهذه للأسف تكثر أحيانا في أوساط النساء، تضع في المناسبات رموش صناعية حتى تجمل شكلها،
وهذا خطأ في الحقيقة، لأن الوصل منهي عنه سواء كان دائما يعني أو كان لفترة مؤقتة. البعض يظن أن النهي عن الوصل إنما هو عن الأشياء التي تثبت وتدوم في خلقة الإنسان، وهذا غير صحيح.
وهل اللعن هنا يجعلها كبيرة من كبائر الذنوب؟
نعم،
لما تلعن الواصلة والمستوصلة، والمسألة خطيرة يعني ليست مسألة بالأمر الهين. نعم. هل تكون هنا كبيرة؟
نعم، تعتبر من الكبائر. فأهل العلم عرفوا الكبائر بأنها ما رتب عليها وعيد خاص. نعم. أو ما ختمت بلعنة أو غضب أو توعد عليها بالنار. نعم. ونحو ذلك، فهذه من الكبائر. فلا شك أن من يرتكب شيئا من هذه الأمور من النمص أو الوصل أو الوشر أو الوشم فقد عرض نفسه لهذا الوعيد وارتكب ذنبا رتب عليه وعيد خاص فهو من الكبائر.
هناك من شعر الوجه قد يحتاج إلى تدخل جراحي.
نعم.
يعني هل هناك في تفصيل بين هذا وذاك؟
الحقيقة الذي يحتاج إلى تدخل جراحي لأجل الزراعة إذا كانت زراعة لأجل إزالة عيب فلا بأس بها، أما كانت إذا كانت الزراعة بقصد الوصل وصل بعض الشعور مثلا وتطويلها وتكثيفها فهذا يدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يبقى في يعني إزالة بعض الأشياء، الشعر، اللحية والشارب.
نعم.
نأخذها بعد فاصل القصير ثم نعود. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في قضايا معاصرة، ما زلنا نتحدث عن أحكام التجميل مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي. شيخ يوسف، تحدثنا عن بعض النقاط في تجميل شعر الرأس أو الإزالة في شعر الرأس والوجه، توقفنا عند مسألة مهمة، إزالة شعر اللحية.
نعم.
يعني ما حكم هذا؟ هل هذا يكون من التجميل أم أنه يدخل في دائرة المحرم؟
عندما نتحدث عن إزالة الشعور التي تكون على الجسد سواء كانت على الوجه أو كانت على غيره من أعضاء الجسد، فإزالة هذه الشعور قد يحتاج إلى تدخل جراحي، إما أن يكون بالليزر، يعني هذا من الأجهزة الحديثة التي تستخدم بتسليط أشعة ضوئية عن طريق جهاز الليزر، أو أن يكون عن طريق التحليل الكهربائي، وفي الغالب هذه الإزالة تدوم، تستمر لفترة طويلة، وأحيانا تكون الإزالة بطرق تقليدية، طرق يدوية بسيطة مثل النتف، قد يكون النتف باليد أو النتف بما يعرف بالحلاوة أو النتف بالملقاط ينتف تلك الشعور، قد يكون بالحلق. هناك فرق ما بين النتف والحلق. النتف أن يخلع كل شعرة من هذه
من
جذورها، بينما في الحلق يمرر الموس على الشعور بحيث أنها تأخذها وتبقى أصولها، أو يكون بالتقصير، بتقصيرها بالمقص. فهذه إزالة الطرق التي تتم بها إزالة الشعور. عندما نأتي إلى أنواع الشعور، الشعور التي تكون في الوجه، منها اللحية التي تظهر للرجل لا تجوز
الإزالة بالليزر مثلا ذكرتها، يعني كحكم يعني قبل أن أدخل في التفاصيل، يعني هل هو جائز من الأصل دون الدخول في تفاصيل هل يكون للحية أو لغيرها؟
أي نعم، استخدام الليزر في إزالة الشعور جائز، لأنه وسيلة، هو وسيلة في الحقيقة للوصول إلى أمر مباح، لكن يحتاج إلى تفصيل في الموضع الذي يراد إزالة الشعور منه. فهذا إن كان ذلك الموضع محرما فيحرم لكون ذلك الشعر مما يجب إبقاؤه. نعم، فاللحية الآن النصوص الشرعية متضافرة في الحث والأمر على إعفائها وإبقائها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفائها في ألفاظ متعددة، جاء عنه لفظ أعفو وأوفوا ووفروا وأرخوا وأرجوا، خمسة ألفاظ كلها بمعنى اتركوها من دون أن يؤخذ منها شيء.
وهذا التنوع، وهذا التنوع والكثرة في الأدلة يدل على أهمية هذا الأمر،
يدل على أهميته، ويدل على أن الحكم صريح لا غير محتمل. فإن فسر أحد مثلا الإعفاء بمعنى، يقال له ما تقول بمعنى الإرخاء، ما تقول بمعنى التوفير، ما تقول بمعنى الإرجاء، أن تبقى مرجئة يعني لا تؤخذ. فهذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، وهي أن تترك من دون أن يؤخذ منها شيء. الشارب، الأخذ من الشارب، النصوص الشرعية جاءت بالحث على الأخذ منه بالنسبة للرجل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نعم، ولكن الأخذ من الشارب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الإحفاء والحث. الإحفاء والحث، الإحفاء معناه أن يؤخذ من جوانب الشارب، من حوافه حتى لا يصل إلى الفم، والحث معناه أن يقص من جميع الشارب حتى الإنهاك، يعني حتى يكون قليلا. نعم، إذن يشرع في الشارب الإحفاء والحث. الإحفاء أن يؤخذ من أطرافه، والحف أن يؤخذ منه جميعه حتى لا يكون طويلا.
وإزالته بالكامل،
إزالته بالكامل بالحلق، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه مكروه، لأن سنن الفطرة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم قال حلق العانق وقص الشارب، نص فيها على القص ولم يذكر فيها الحلق. نعم، ومن باب أولى إذا قلنا إن الحلق مكروه، ف من باب أولى أن يكون مكروها بل قد يكون محرما، إزالة الشارب بالليزر، لأنه يبقى لمدة طويلة لا ينبت، وفيه تشبه بالنساء. نعم، يعني فهذا يكون منهيا عنه. هذا يعني بالنسبة لي الشارب،
إزالة شعر الحواجب، وهذا حقيقة موطن تساؤل كثير عند بعض النساء.
نعم، هذا الحقيقة باب واسع والأسئلة عنه كثيرة جدا، لكن أود قبل أن أنتقل إلى الحواجب، بالنسبة للمرأة لو ظهر في وجهها شعر في هذه المواضع، في موضع لحيتها أو في خدها أو في فوق فمها، ففي هذه الحالة لا حرج عليها في أن تزيل هذا الشعر،
لأن هذه بالليزر ولا في غيره،
سواء كان بالليزر أو كان بالحلق أو كان بالنتف ونحو ذلك، لأن هذه الإزالة من باب دفع الأذى وإزالة العيب، لأن الخلقة المعتادة ألا يكون في المرأة شيء من ذلك. نعم،
ذكرنا شعر الحواجب. نعم، والتفصيل فيها
شعر إزالة شعر الحواجب الأصل فيه النهي، فهو محرم، يحرم على المرأة وعلى الرجل كذلك الأخذ من الحواجب، وهو يدخل في النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء في حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وهنا نلحظ في لفظ هذا الحديث قال المتنمصات، فيه إشارة إلى التكلف والمبالغة في النمص، فهذا يفيد أن النمص المنهي عنه هو بإزالة الشعر الذي عادة ما يكون باقيا في وجه المرأة وهو شعر الحواجب.
نعم.
ولهذا عرف أهل العلم النمص بأنه نتف شعر الحواجب، وبعض أهل العلم يقول إنه يشمل نتف شعر الشعر من أي جهة من الوجه، ولكن الأقرب الله أعلم أنه نتف شعر الحواجب. فنتف شعر الحواجب هو النمص المنهي عنه، سواء كانت الإزالة بالنتف المباشر أو كانت بالليزر فهو يدخل في النهي، لكن يستثنى من النهي ما إذا كانت الإزالة لقصد دفع الأذى أو إزالة عيب، كما لو كان الحاجب كثيفا جدا بدرجة يكون مشوها وخارجا عن المعتاد فلا حرج في هذه الحال في نتفه وإزالته،
إزالته بالكامل أو إزالة بعضه،
لا إزالة المواضع الكثيفة منه بحيث يخفف حتى يكون مثل ما قلنا في إزالة العيب في سائر عمليات التجميل، نقول يخفف منها وتزال بالقدر الذي يدفع به ذلك العيب.
صحيح.
لأن هذا في الحقيقة ليس فيه تغييرا لخلق الله تعالى، بل هو في الحقيقة رد للخلقة إلى وضعها المعتاد.
صحيح.
وليس فيه طلب للحسن، بل فيه دفع للضرر الحسي والمعنوي الذي يلحق الإنسان بسبب ذلك العيب أو الأذى، فهذا مما يغتفر فيه. فإذا كان الشعر كثيفا فلا حرج في أن يخفف منه، وكذلك لو ظهر مثلا الحاجب في أعلى الأنف أو كان الحاجبان متصلين ففي هذه الحال لا مانع من أن يزال الجزء الذي يصل بينهما، لأن هذا من باب إزالة الأذى وليس من باب طلب الحسن. نعم.
إذا أردت المرأة أن تقصر من هذا الحاجب لا تريد أن تلمسه بالكامل، هل تقصيره يدخل في باب أيضا النمس؟
الحقيقة التقصير يفرق فيه بين أمرين.
جيد.
الأمر الأول تحديده بحيث يظهر كهيئة الهلال أو القوس، فهذا يدخل في النهي أو يدخل في النمص المنهي عنه.
جيد.
إذا كان الغرض من القص والتحديد، أما إذا كان الغرض من القص هو تهذيبه وأخذ الشعور الزائدة عن استقامته. نعم. يعني يكون هناك بعض الشعيرات
الزائدة
أو التي تنزل على العين ونحو ذلك فتقص مثل هذه الشعيرات فلا بأس بذلك، لأن هذا القص يدخل في باب إزالة الأذى وليس من التجميل الذي يقصد به طلب الحسن. والقص والحلق كذلك هذا مما اختلف فيه أهل العلم، يعني حتى الحلق مثلا لو أرادت المرأة مثلا أن تحلق جوانب شعرها جوانب حاجبها أو أن تحلق بعضه، بعض أهل العلم يرى أن القص والحلق لا يدخل في النمص المنهي عنه، لأن النمص عند أهل اللغة هو النتف، نتف شعر الحواجب، وممن يرى هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا شك أن التقصير والحلق أخف من النتف، ولكن يعني بعض أهل العلم نظروا إلى الحكمة والعلة التي من أجلها نهي عن هذا الأمر، وهو أن فيه تغييرا لخلق الله تعالى.
صحيح.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحكمة في الحديث، والتقصير والحلق توجد فيه هذه الحكمة، وأيضا الناظر إلى الحواجب التي تحلق أو التي ترقق بدرجة يعني تكون فيها كالهلال أو تكون فيها كالقوس، هي في الحقيقة يعني لا يفرق ما بين النتف
والنمس،
الحلق أو التقصير،
الناظر فعلا الناظر لها يرى لا يفرق هذه نامصة أم أنها حلقت.
أي نعم.
حلقت هذا الحاجب.
على هذا يعني بعض أهل العلم يرون أنه لا فرق ما بين النتف والحلق والتقصير، فعلى هذا يعني الأولى للمرأة أن تتجنب هذه الأمور الثلاثة، وهذا الذي ينبغي عليها حتى لا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي لعنة.
تأتي مسألة أخرى في الحواجب وهي مسألة التشكير أو تشقير الحواجب.
نعم.
يعني هل يدخل في النمص أم لا يدخل؟
التشقير المراد به أن تصبغ المرأة أطراف الحواجب.
نعم.
بلون يشبه لون الجلد، بحيث إن الناظر إلى الحاجب يظن أن هذا الحاجب رقيق وأنه ليس غليظا أو كثيفا، فهذا مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، والأقرب الله أعلم أنه ليس من النمص ولا يدخل فيه، لأن النمص كما سبق هو النتف وما ألحق به، ومما يلحق بالنتف الحلق والتقصير، وهذا ليس بنتف ولا حلق ولا تقصير. وكونها تصبغ هذا الحاجب هذا لا يشمله النهي، وهو من يعني يدخل في دائرة أو في التصرفات التي هي في الأصل مباحة. نعم.
جيد، لكن ألا يكون الناظر لها أيضا يظنه نمصا؟
هو في الحقيقة ليست العبرة بالناظر،
جيد،
العبرة بفعل المرأة نفسها.
نعم.
هل نمصت أو لم تدخل في دائرة النماص؟
جيد.
فهي إذا لم تدخل في دائرة النماص المنهي عنه، فكون الناظر مثلا ينظر إليها ويظن أنها قد يعني نتفت شعرها أو لم تنتف، فالحكم ليس مبنيا على نظر الشخص. فمثل المرأة مثلا التي تبيض شعرها أو تلون مثلا جلدها، يعني هي في الحقيقة النظر إليها يظن أنه على غير هذه الهيئة، وبما أنه لا يدخل في دائرة النهي فلا نجزم بالقول بتحريمه حتى يكون هناك نص يدل على المنع من هذا التصرف. صحيح.
ما زلنا يا شيخ الآن نتحدث عن إزالة الشعر.
نعم.
بعض الناس قد يكون في شعر كثيف على خده أو يخرج بعض الشعر على الجبهة مثلا.
نعم.
هل له إزالته أم لابد أن يبقيه على ما هو عليه؟
لا، هذا في الحقيقة يعني إزالته من باب إزالة العيب.
جيد.
فهو شعر قد ظهر في غير محله، وهذا الحكم عام للرجال وللنساء، فلو ظهر على الخدين أو ظهر على الجبهة أو ظهر في مكان لا ليس موضعا لنبات الشعر في المعتاد، فإزالته من باب إزالة العيب. وذكرنا قاعدة عامة مطبقة في جميع مسائل التجميل أن ما كان عيبا فإزالته جائزة، لأنه ليس من طلب الحسن الذي جاء النهي عنه في الأحاديث، بل هو دفع للأذى وللعيب الذي يلحق والضرر الحسي والمعنوي الذي يلحق الإنسان بسبب ذلك العيب أو الأذى، ولأنه ليس فيه تغيير لخلق الله تعالى. فالشخص الذي يزيل الشعر الذي ينبت مثلا على خديه أو ينبت على جبهته هو في الحقيقة يرد الخلقة إلى وضعها المعتاد.
صحيح.
لأن الوضع المعتاد للمرأة مثلا ألا يكون في وجهها شيء من هذه الشعور، فإزالتها جائزة ولا يدخل في
حتى النهي. الرجل أحيانا قد يعني يكون الشعر كثيف بحيث أنه يتجاوز يصل أحيانا إلى حد حدود العين مثلا.
نعم.
فيكون فيه شيء من التشويه لهذا الرجل، هل له أن يأخذ أيضا؟
له أن يزيل ذلك، له أن يزيله إذا كان يؤذيه، وله أن يزيله إذا كان يعني في مكان يعد عيبا غير معتاد.
نعم.
أما إذا كان يعني سمة عامة موجودة عند كثير من الناس ويظهر في مواضع يظهر يعني يعني في 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 حالات كثيرة، ففي هذه الحال ليس له أن يزيله.
يبقى نتحدث شيخ يوسف عن الشعور في سائر الجسد، يعني تحدثنا عن الرأس والوجه.
نعم.
في سائر الجسد هناك شعور، ما حكم الأخذ منها وإزالتها؟
من هذه الشعور التي في سائر الجسد في غير الوجه منها شعور يشرع إزالتها.
نعم.
مثل العانة فهذه. نعم. يشرع حلقها، والإبط يشرع نتفه.
نعم.
وأما سائر الشعور الأخرى كالتي تنبت في الصدر والساقين
اليدين.
واليدين. نعم. والفخذين، فهذه مباحة إن أزيلت فللإنسان أن يزيلها، وإن أبقاها فله ذلك، وله أن يزيلها بالطرق اليدوية المعتادة، إما بالنتف عن طريق الحلاوة أو عن طريق اليد أو بالملقاط أو بالحلق، وله أيضا أن يزيلها بالطرق الحديثة بشرط أن لا يكون هناك كشف للعورات. يعني الطرق الحديثة منها مثلا الليزر أو التحليل الكهربائي، فهذه جائزة، لكن مثل ما قلنا إذا كانت في موضع يحتاج أن يكشف فيه الطبيب إلى العورة فلا يجوز إزالتها، لأن هذه في الحقيقة إزالتها من باب طلب الحسن وليس من باب إزالة العيب.
والآن شيخ إزالة الشعر للذراعين مثلا والرجلين للرجل هل هذا يجوز؟ أن ذكر المرأة يعني الأمر واضح، لكن.
نعم.
للرجل هل يدخل أيضا في ذات الحكم؟
نعم، يعني الأصل في هذه التصرفات وفي إجراءات التجميل هذه والإزالة الأصل فيها الإباحة، وليس ثمة دليل يدل على تحريمها، ولا يقال إن هذا من تغيير خلق الله تعالى، لأنه سبق معنا في الحلقة السابقة أن التغيير المنهي عنه هو تغيير الهيئة، هيئة العضو، بزيادة أو نقصان أو تكبير أو تصغير أو تطويل أو تقصير ونحو ذلك. وإزالة مثل هذه الشعور التي تنبت على الأيدي أو التي تنبت على التي تظهر في الساق ونحوه، هذا ليس من تغيير الهيئة، لأن الشعر له حكم المنفصل.
لا.
وأيضا يعني إزالتها ليس فيه تغيير لشكل العضو، يعني كما نقول مثلا في بيت من البيوت مثلا جاء شخص مثلا وضع فيه ستائر وأضاف فيه مثلا بعض الزخارف ونحو ذلك، لا يقال إنه غير هيئة البيت. لكن لو جاء مثلا وكسر بعض الجدران وأدخل غرفة على غرفة، فهذا في الحقيقة قد غير هيئته. فكذلك الإنسان إذا لم يغير هيئة العضو وحلق مثلا بعض الشعور التي في يده أو في مواضع أخرى، فهذا في الحقيقة ليس من التغيير المنهي عنه.
قد يقول بعض الناس أن المعتاد للرجال أصلا ظهور هذه الشعور بخلاف النساء،
أي نعم،
فيكون فيه شيء من التشبيه بالنساء، هل يدخل في هذا الحكم الشيء؟
هو لا يظهر في الحقيقة أن يكون من التشبه، يعني كونه يزيل هذا الشعر يعني قد يكون يؤذيه هذا الشعر، قد يكون مثلا هذا الشعر يحتاج إلى يعني شيء من العناية مثلا والمتابعة منه باستمرار، فيتخذ مثلا أسلوب بطريقة حديثة مثلا بالليزر أو بالتحليل الكهربائي حتى يعني لا يظهر هذا الشعر في ذلك الموضع مرة أخرى، فلا يظهر ما يمنع منه.
ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا شيخ في التجميل.
نعم.
هي الآن هناك تظهر بعض أحيان التجاعيد على 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 الوجه هل لكبر السن أو لغير ذلك، هل يعني إزالة هذه التجاعيد يكون في باب المباح أم ماذا؟
طبعا التجاعيد هذه إزالتها تتم بطرق متعددة.
جيد.
وأحيانا يعني قد تكون إزالة هذه التجاعيد أو الندبات أو الحبوب التي تظهر في الجلد قد تكون بالكريمات والمستحضرات التجميلية، قد يكون ب الحقن، أن يحقن داخل الجلد مواد تزيل هذه التجاعيد التي فيه، قد يكون بالتقشير.
جيد.
بأنواع، وله أنواع متعددة تقشير، وقد يكون بشد الجلد، أن يشد
الوجه. نعم.
الوجه حتى يعني يزيل هذه التجاعيد والندبات التي تكون في الوجه، وكل واحد من هذه الأصناف الأربعة له حكمه الخاص به،
يعني
ولا شك وتعتبر الحقيقة يعني عمليات إزالة التجاعيد وإزالة الحبوب والبثور التي تظهر في الوجه والتي تظهر في أنحاء الجسد من أكثر العمليات التجميلية المعاصرة، وأنواعها كثيرة جدا، ويعني كثير يعني من الرجال والنساء يعني ما يعني يجرون عمليات تجميلية لأجل إزالة هذه التجاعيد أو إزالة الحبوب أو البثور التي تظهر في الوجه، فنبين أحكام هذه الأنواع الأربعة.
إزالة التجاعيد يعني بحسب النوع الذي يزال به هذا الأمر.
نعم.
هذا المقصود الشيخ الآن.
أي نعم، ليس الحكم واحدا.
نعم.
يعني هو الآن ننظر في إزالة التجاعيد، ننظر إلى الطريقة التي يتم بها إزالة التجاعيد أو إزالة هذه الحبوب، أما إزالتها من حيث الأصل فهو مباح له أن يزيله، ولا يعد هذا من التغيير المذموم.
نعم.
نعم، لأن يعني التغيير لون الجلد أو إزالة ما فيه من عيوب أو ما فيه من تجاعيد هذا في الحقيقة لا يدخل في تغيير الهيئة المذمومة التي سبق أن أشرنا إليها، لأن التغيير المذموم هو ما كان بتغيير هيئة العضو بزيادة أو نقصان أو تضخيم أو تصغير ونحو ذلك، وهذا ليس فيه تغيير للهيئة.
إذا ندخل في الأنواع حتى يتبين ما يعني حكم.
نعم.
كل نوع من هذه
الأنواع. إذا مناط الحكم في هذه الأمور هو في كيفية الإزالة.
جيد.
أو كيفية تنعيم الجلد، لأن الغرض من هذه الطرق كلها هو تنعيم الجلد.
نعم.
أو قد يكون الغرض تبييضه، أو يكون الغرض تلوينه وإخفاء ما فيه من عيوب من. نعم. تجاعيد أو كدمات أو ندبات أو حبوب ونحو ذلك. نعم.
نعم.
فنبدأ بأولها
المستحضرات التجميل والكريمات
أي نعم.
نعم.
أول هذه الوسائل المستخدمة في إزالة التجاعيد والحبوب التي تظهر على الجلد أو على الوجه هو الكريمات.
جيد.
استخدام الكريمات أو مستحضرات التجميل،
وهذا هو الأغلب يبدو.
نعم، هذا هو السهل في الحقيقة، أسهلها. أسهل هذه الطرق وأكثرها انتشارا، ولا تخلو أي صيدلية من الصيدليات من بيع هذه الأنواع من الكريمات ومستحضرات التجميل، بل تكاد تقول تدخل بعض الصيدليات تقول هذه الصيدلية تحولت من صيدلية تبيع الأدوية إلى مركز تجميل يبيع يعني مستحضرات التجميلية هذه. ويعني لا شك أن توسعها وانتشارها بهذه الكثافة يعني فيه له أضراره وله مخاطره التي يعني قد يكون لها أثر سيئة على جسد الإنسان. فهذه المستحضرات أو الكريمات هي مواد كيميائية يراد منها تنعيم الجلد أو تبييضه أو تلوينه وإخفاء ما في الجلد من عيوب من حبوب أو تجاعيد ونحو ذلك. هذه المستحضرات تكون على الطبقة السطحية للجلد، لا تنفذ إلى العمق في معظمها، فهي تكون مستحضرات طبقية يعني أو سطحية يعني في الطبقة الخارجية. وحكم هذه المستحضرات من حيث الأصل الجواز، يجوز استخدامها سواء كانت لغرض التبييض أو كانت لغرض التلوين أو كانت لغرض تنعيم الجلد، فهي جائزة وليست من الوشم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين الوشم والمستحضرات؟
الوشم كما سبق أن عرفناه هو أن يغرز إبرة داخل الجلد إلى العضو فيسيل الدم ثم يحشى موضع الغرز بحنة أو يحشى بمداد ونحو ذلك فيتغير لون الجلد
يخضر
ويدوم لفترة طويلة جدا. بينما في المستحضرات التجميل هذه لا ليس فيها غرس ولا تدخل إلى الطبقات الداخلية في الجلد، وإنما هي تعالج بها الطبقة السطحية، فهي مستحضرات سطحية وتبقى لمدة قصيرة جدا. فهذه جائزة وهي تشبه ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تتعامل به النساء إلى عصرنا هذا من الحن من الخضاب الحناء الذي يكون في اليد أو يكون في بعض الأعضاء، ويشبه أيضا الكحل الذي يكون في العين، فهو موضعي في الحقيقة هذا وليس شبيها بالوشم. لكن مع قولنا بالجواز أنه يجوز للمرأة أن تستخدم مستحضرات التجميل هذه السطحية لا بد من مراعاة الضوابط السابقة وهي مهمة جدا في هذا، وهي البعد عن التشبه. إذا كان هناك تشبه بمن يحرم التشبه بهم من الكافرات فلا يجوز استعمال هذه المستحضرات. البعد عن الغش والتدليس، إذا كانت المرأة مثلا مخطوبة ووضعت شيئا من هذه المستحضرات لتخفي بعض العيوب على خاطبها، البعد عن الإسراف إذا كان هناك إسراف في استعمالها، تجنب الضرر إذا ترتب على استعمالها ضرر لا سيما مع كثرة استعمالها فلا شك أن فيه ضررا كبيرا وله أثر سيئة على الجلد وعلى الوجه، ففي هذه الحال يكون منهيا عنه.
صح.
نعم. تجنب أيضا كشف العورة، يعني لا ليس لها أن يعني تكشف مثلا بعض مواضعها للطبيب إذا للرجل مثلا ليقوم ب يعني بعض النساء هداهن الله تعالى تذهب إلى رجل ليقوم بوضع هذه المستحضرات على وجهها، وهذا لا شك أنه محرم.
لا.
الرجل ينظر إلى وجهها وأيضا ينظر إلى مفاتنها وجمالها.
صحيح.
وأيضا يمسها بشهوة، وهذا لا شك أنه من يعني باب خطير من أبواب الفساد وأبواب الفتنة، فهذا ينهى عنه. إذا نقول الأصل فيه الجواز مع مراعاة الضوابط
السبعة
السابقة. نعم. وهي في الحقيقة انتفى في المستحضرات التجميل هذه انتفى عنها قضية التغيير الخلقة، فليس فيها تغيير للخلقة ولا تدخل في الوشم المنهي عنه،
وهو مؤقت أيضا.
نعم. وهو لفترة مؤقتة ويزول عادة فلا يستمر.
هذه المستحضرات، سؤال أخير يا شيخ في هذه الحلقة، هذه المستحضرات بالنسبة للرجال هل هي جائزة؟ قد بعض الناس يتجمل في زواجه، أو أحيانا بعض الناس من يظهرون على وسائل الإعلام قد أحيانا يبالغون في هذا الأمر، هل يجوز لهم استخدام مثل هذه المستحضرات؟
هي في الحقيقة إذا كانت مستحضرات معدة للنساء فليس له أن يستعملها لأنها لما فيها من التشبه. أما إذا كان هناك أنواع من المستحضرات التي تناسب الرجال مثلا دهون مثلا أو أشياء مثلا يعالج بها بعض البثرات أو بعض الحبوب التي تظهر في وجهه فلا حرج فيها.
حقيقة في النهاية حقيقة شيخ يوسف نشكرك شكرا جزيلا على هذا الطرح الجميل والمفصل في قضايا مهمة تهم المشاهد وتهم كل مسلم حقيقة يعتني بالجمال الروحي والجمال الجسدي. باسمكم جميعا مشاهدينا نشكر فضيلة الشيخ يوسف شبيلي على هذا الطرح الجميل والرائع في أحكام التجميل. لنا حلقة أخرى بإذن الله تعالى مع هذه الأحكام، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.